الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كن ولا تكن. لازلت أقول كن ناصحا ولا تكن غاشا، وتكلمت عن النصيحة وتوقفت عند الحديث عن فن النصيحة أو آداب النصيحة أو الآداب التي ينبغي على الناصح أن يلتزم بها، وأذكر بما أشرت إليه في الحلقة الماضية من فن النصيحة. قلت نركز على السلوك لا على ذات الشخص، لا أقول له أنت قصير أو أنت دميم أو أنت أسمر أو أنت أصفر إلى غير ذلك، إنما نركز على السلوك. وحينما نركز على السلوك نلتزم بفن ثاني، ونبدأ بذكر المحاسن قبل ذكر العيوب. وذكرت في الحلقة الماضية بأن يعني النصيحة تكون مقبولة إذا ما انفتحت أو تفتحت أسارير الشخص المنصوح، أو توطدت العلاقة بينك وبينه، أو إذا أحببته ووثقت فيه. قلت أقصر طريق للنفوذ لقلب المنصوح، وهذا ما يسمى بفن النصيحة وأيضا فن الدعوة، أصل الدعوة هذه فن، والنصيحة دعوة للخير إن شاء الله وزجر عن الشر. قلت أن تمدح المنصوح بما هو فيه قبل أن تنصحه بما تريد أن يتخلص منه، وقلت عليك أن تثني على ما فيه من المحاسن، لأنه في أمر مهم جدا ينبغي أن نركز عليه أن نذكر به. لا يوجد شخص شرير يعني على الإطلاق، شرير يعني شره مطلق كامل لا خير فيه، مفيش. ولا يوجد خير لا شر فيه، كل إنسان منا فيه محاسن وفيه عيوب، لكن البعض منا يتغلب شره على خيره، والبعض الآخر الخير يعني يزيد خيره على شره. فنذكر محاسنه ابتداء، ثم إذا ما توطدت العلاقة وارتبط قلب المنصوح بقلبك هنا تسدي إليه النصيحة، وهذا هو الفن الثاني. الثالث، تخير الوقت المناسب. تعلم من شخص حدته، انفعاله، أن مزاجه لم يعني يكن مهيئا لتلقي النصيحة، فلا بأس من أن تتخير وقتا مناسبا يفيء فيه إلى نفسه وتهدأ أعصابه ويكون بعيدا عن الناس، ومن ثم تسدي له النصيحة. فتخير وقتا مناسبا. ولذلك مرات يحدث هجار في البيوت بين الزوج وزوجه، ويريد كل طرف أن ينصح الطرف الثاني، فلا يقبل طرف من الطرفين نصيحة الطرف الثاني، لكن في لحظات معينة تفيء فيه أعصابنا وتهدأ فيه أيضا أعصابنا، ويكون هناك قاسم مشترك من الود والحب والقبول، بالتالي إن شاء الله تعالى تكون النصيحة مفيدة. الأمر الرابع، تجنب النصيحة في الملأ، لأن نصيحة في الملأ ليست نصيحة بل هي فضيحة. لما أجي على الملأ كده وأقول لشخص أنت لا تصلي صلي، ألفت نظر الحاضرين جميعا إلى أن البعيد لا يصلي، ربما يقول ذلك الشخص، ما هو إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ربما يقول منفعلا أو منتصرا لنفسه بالباطل، ربما يقول ما دمت تصلي فلن أصلي، أو ما دمت تصلي في ذلك المسجد فلن أصلي فيه، أو كرهت الصلاة من أجلك، والعياذ بالله. ربما عند تأثير الغضب، وقد تكلمنا في حلقات ماضية عن كن حليما ولا تكن غضوبا، أشرنا إلى تأثير الغضب الضار والمدمر لصاحبه، أن الغضبان يتكلم بكلام خطير جدا ربما يخرج من الملة أو يتسبب في تطليق الزوجة، نسأل الله العافية للجميع. فتجنب النصيحة في الملأ. ولذلك يقول الإمام الشافعي تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أهوى استماعه. ورد أيضا عنه أنه قال لما سئل عن النصيحة قال إن كانت سرا فنعم وإن كانت جهرا فلا، إن كانت سرا فنعم وإن كانت جهرا فلا، وقال من نصحني سرا فقد نصحني وزانني، ومن نصحني جهرا فقد فضحني وشانني. فنقول عليك أن تنأى بالمنصوح بعيدا عن الناس بعد أن التزمت بالآداب السابقة، وأن توجه له نصحك منفردا بعيدا عن الناس وليس في الملأ حتى لا تقع في المحظور. أيضا الأمر الخامس، لا تنصح من قمة هرم، بمعنى لا تشعر المنصوح بأنك أفضل منه وأكمل منه وأكثر التزاما منه، لكن قل له أنصحك لا بكوني أنا الأفضل، بل ربما كنت أنت أفضل مني عند الله بملايين المرات، ده أنا أقل الناس وأفقر الناس وأضعف الناس، أنا أنصحك وصدقني أنا كلي عيوب وكلي آفات ومعاصي وذنوب، أنا أقل منك، أنت فيك من الخصال الجميلة ما ليس فيا، فيك من الالتزام ما ليس فيا، أنا أقل منك بكثير. بالله عليك لو نصحك شخص ملتزما بهذا الفن وبذلك الأدب ما مردود ذلك عليك؟ الله أكبر. لما يأتي شخص ويقول لي خلي بالك أنا والله خجلان أني أنصحك، أقول له ليه؟ يقول لي لأني أقل منك وأنا أضعف منك، وأنا مين عشان أنصحك؟ ده أنا أضعف الناس وأقل الناس وأنا أوقع الناس في المعاصي، قدمي تزل، أنا مسكين، أستحلفك بالله أن تدعو لي بالمغفرة والثبات والهداية. قل له ذلك. طلب الفاضل من المفضول أن يدعو له. لما أعلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاصد العمرة قال يعني لا تنسنا يا أخي من الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر يطلب من عمر رضي الله تعالى عنه أن يدعو له. فلا تنصح من قمة الهرم، ما تبينش أنك أنت الأفضل وأنك أكثر التزاما وأنك أكثر يعني طاعة، وإن البعيد هو العاصي وهو المنحرف وهو الساقط في الفواحش والمنكرات، لا، بل أشعره بقدره وقيمته. وده فن، وفن رائع جدا وفن عظيم جدا، حتى نلتزم بذلك الفن مع الصغار ومع الأقل منا، نلتزم به لنشعرهم بقيمتهم وقدرهم، ومن ثم يتلمسون العيوب التي فيهم عن طريق إرشادهم وتبصيرهم ويبتعدون عنها وينأون عنها ليتحلوا بمكارم الأخلاق وجميل الصفات. الأمر السادس، لا تنصح بصيغة الإلزام، من أنت حتى تلزم إلا إذا كنت ولي أمر؟ إذا نصح الوالد ولده، الزوج زوجته، السلطان رعيته، لكن أنا وأنا أنصح لا أنصح بصيغة الإلزام، أقول لشخص صلي يعني بر والديك، لكن ألتزم بالفن الذي أشرت إليه من قبل، لا تذهب لمكان كذا أو افعل كذا وكذا، لا بصيغة الإلزام والأمر، إنما بصيغة الاستعطاف، أن أستعطفه، أن أرجو منه، أن أطلب منه بأدب على سبيل الاستعطاف والرجاء لا على سبيل الأمر والإلزام، وهذا فن وأدب أيضا من آداب النصيحة. أيضا الأمر السابع، استمع لوجهة نظر المنصوح، ربما كانت له وجهة نظر، لأن البعض يستعجل منا وينصح ثم يظهر له خطأه، يعني يظهر خطأ الناصح خطأ وصواب المنصوح. مرة يحكى أن رجلا مر على مسجد فتوضأ وصلى لله ركعتين قبل الجمعة وربط دابته بجوار المسجد ثم ركبها وواصل سيره، فقابله رجل قادم للمسجد قال ألا تصلي الجمعة؟ أدخلت المسجد وخرجت قبيل الجمعة؟ أنت كافر؟ أنت قليل الدين؟ صاحبنا الناصح لا يعرف أن المنصوح مسافر، أنه ليس مقيما مرتحلا، وأن المرتحل المسافر يعني مسافة القصر اللي 84 كيلو لا جمعة عليه، يجمع ويخسر ولا جمعة عليه. فبالتالي وجهة نظر الناصح ليست سليمة، كان عليه أن يتلمس وأن يسمع وجهة نظر المنصوح، يعني يقول له إلى أين أنت ذاهب؟ هل ستصلي في مسجد آخر قريب؟ يعني أوشك وقت الجمعة لو صليت معنا، ويعني تفضلت معي إلى بيتي لتتناول معي طعام الغداء، فسيقول لك يعني سامحني والله بودي أن أزوركم وأن أصلي معكم، لكنني مررت على المسجد فصليت لله تعالى ركعتين ثم أواصل سيري لأنني مسافر ولا جمعة علي. بالله علينا لما يعني نتأنى ونستمع لوجهة نظر الآخرين ألا نستريح وأيضا نريح، بدل أن يعني نتعجل في الحكم على الآخرين ثم يبان يظهر خطأنا على هؤلاء بعد أن حكمنا عليهم بفسق أو أسأنا الظن به. يبقى إذن الاستماع لوجهة نظر المنصوح. شخص على سبيل المثال لا يستطيع أن يركع ركوعا سليما، فشخص آخر يقول له يا فلان صلاتك باطلة، صلاتك غير صحيحة. لما؟ لأنك لم تركع الركوع السليم، لم تركع ركوعا صحيحا. كان عليك قبل أن تسأله تقول له عافاك الله وشافاك، أنا والله مشفق عليك، كلما أراك وأنت تركع ولا تستتم ركوعك الصحيح أدعو لك بالشفاء العاجل. إن كان سليما قال الشفاء من ماذا؟ قال هل تعاني من ألم في الظهر أو كذا؟ يقول لا. قل طب سامحني، يعني الركوع الصحيح يكون هكذا، أما ركوعك فهو هكذا، أنت تركع بزاوية منفرجة، نريد منك أن تركع بزاوية قائمة هكذا هكذا وليس بزاوية منفرجة، ألا تعاني من آفة أو مرض؟ يقول لك أنا لا أعاني. إذن الركوع الصحيح يكون هكذا. أتعاني؟ يقول نعم والله أعاني. أقول إذن والله أنا دائما أدعو الله تعالى أن يعافيك وأن يسلمك من كل الأسقام والألام التي تعاني منها. أيضا الأمر الثاني، راعي شخصية المنصوح. ما هو الناس يتفاوتون في قبولهم، في عدم قبولهم، في حساسية مفرطة من الناصح، ربما يقبل من غيرك ولا يقبل منك، سريع الغضب، حساس جدا لو أن شخصا تكلم معه يعني عيب فيه يظهره له. ولذلك حاول إن علمت أنك تستطيع إن شاء الله أن تنصحه دون أن ينقلب، دون أن يتغير تغيرا غير محتمل فانصح، وإلا إن كان ينقلب رأسا على عقب ولا يقبل منك فادفع غيرك ممن هم يعني أكثر إتقانا وحكمة وتلمسا يعني لدرب يصلون من خلاله لقلب ذلك المنصوح. الأمر التاسع، دائما وأنت تنصح سل الله تعالى أن يوفقك. اجتهد كده، اجتهد بينك وبين ربك سبحانه وقل ضارعا يا رب والله ما قصدت إلا وجهك، وما أردت إلا رضاك، وما قصدت من نصحي إلا تخليص أخي مما هو فيه، أضرع إليك يا رب الأرض والسماء أن توفقني وأن تشرح صدر المنصوح وأن تلهمني صوابي. يا رب أعطني أسلوبا وطريقة، يا رب من علي بكلام من شأنه أن يأتي بقلب المنصوح وأن يقوم من حال المنصوح، واجعل ما أقوم به يا ربي خالصا لوجهك أنت يا رب. والله يا رب ما قصدت إلا أنت يا رب، إن كان لنفسي حظ أو للشيطان حظ فانزع حظ نفسي وحظ الشيطان، واجعل حظي من النصيحة رضاك. توسل إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك إن أتت النصيحة بثمرة وبنتيجة فإياك أن تتباهى، إياك أن تتفاخر، إياك أن تتعالى وتقول أنا الذي قلت، وأنا الذي نصحت، وأنا الذي تسببت، وأنا الذي تكلمت. بل قل وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قل بفضل الله ورحمته، قل بعون الله تعالى لي، قل بنصر الله تعالى لي، قل بمن الله تعالى عليك. التزامك وإصغاؤك واستماعك دليل على حب ربك لك، نصرك ونصره لك دليل على حبه لك. قل ذلك. ولذلك أقول قبل النصح يعني صلي لله ركعتين، ما المانع؟ سل الله تعالى سرا بينك وبين أن يوفقك وأن يلهمك سبحانه وتعالى. الأمر العاشر وهو مترتب على التاسع، كن مخلصا في نصحك دائما، مخلصا. أخلص، والإخلاص يعني له فضل كبير. ربما إن شاء الله تعالى لو تسعى الوقت لحلقات أخرى نتكلم عن الإخلاص. كن مخلصا ولا تكن مرائيا، كن مخلصا حتى لا تحرم الأجر، لأن المرائي أو غير المخلص لا أجر له، يحرم الأجر. من فارق الدنيا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإخلاص لله تعالى إلا فارقها والله عنه راض، الله تعالى يرضى عنك. طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. والإخلاص سبب قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين، بالإخلاص والموافقة. فكن مخلصا في نصحك بمشيئة الله تعالى. الحادي عشر، كن لينا هاشا باشا، لا تكن عبوسا متكدرا مكشرا، لا، إنما تدخل على أخيك بالكلمة الحسنة بالبشاشة والابتسام ولين الجانب، ولا تتكلم معه بأسلوب فظ غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. إنما كن هينا وكن لينا. دخل أحدهم على أحد الخلفاء الراشدين فأغلظ له في النصيحة وظن كده إنه على الحق، فقال الخليفة وكان عالما: يا هذا أنا شر أم فرعون؟ قال له فرعون: وأنت أهدى أم موسى وهارون؟ قال: لا، موسى وهارون أهدى مني. قال: فإن الله تعالى بعث من هو أهدى منك موسى وهارون إلى من هو شر مني إلى فرعون، وقال الله تعالى لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقلنا لا تكلم المنصوح بصيغة الإلزام وبصيغة الأمر، وفي نفس الوقت الأسلوب يعني له خطره وله أهميته، فليكن أسلوبك لينا، أسارير وجهك متفتحة مقبلا على المنصوح بابتسام ولين جانب وبشاشة حتى يقبل عليك، ومن ثم يقبل منك بمشيئة الله تعالى. ولذلك أقول مؤكدا: كن ناصحا ولا تكن غاشا. إلى لقاء قادم قريب من كن ولا تكن، أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.